هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي خلقنا ونفخ فينا من روحه. الحمد لله الذي أعطانا الحياة هدية ثمينة. الحمد لله الذي أعطانا العافية كنزا لا يقدر بثمن. بكل فخر وسرور نقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله، ونجدد اللقاء بكم في هذا البرنامج الأسبوعي الذي يكون شغله الشاغل صحتكم. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل. الموضوع الذي نتناوله اليوم من خلال هذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة، موضوعنا هو التهاب الكبد، ربما يعاني منه فئة ليست بقليلة. إذن نتناول موضوع التهاب الكبد، التشخيص والعلاج، مع ضيفتنا عبر الهاتف الطبيبة الباطنية من العاصمة طهران الدكتورة خديجة حيدري. أرقام هواتفنا للاتصال بنا مباشرة لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. أرقامنا هي 2201-3762 و 2201-3768 و 2201-3848. لا تنسوا مفتاح العاصمة، مكرر 09821. رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-99-37-94-241. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. طيب، لنأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التهاب الكبد، التشخيص والعلاج. يعد التهاب الكبد واحدا من التحديات الصحية العالمية التي تتطلب اهتماما طبيا دقيقا ووعيا مجتمعيا واسعا، نظرا لتأثيره المباشر على وظائف الجسم الحيوية. الكبد بصفته المختبر الكيميائي للجسم يتعرض للالتهاب نتيجة عوامل متعددة، أبرزها الإصابات الفيروسية مثل فيروسات A، B، C، أو نتيجة أسباب غير معدية كالإفراط في تناول الكحول أو تراكم الدهون أو ردود الفعل المناعية الذاتية وبعض الأدوية. تكمن خطورة التهاب الكبد في أنه قد يسير في بدايته بصمت، حيث لا تظهر أعراض واضحة إلا بعد تفاقم الحالة. لذا يمثل التشخيص المبكر حجر الزاوية في التعامل مع هذا المرض. تبدأ رحلة التشخيص عادة بالفحص السريري الدقيق متبوعا بسلسلة من الفحوصات المختبرية، وعلى رأسها اختبارات وظائف الكبد التي تقيس مستويات الأنزيمات مثل ALT وAST، كما يتم الاعتماد على التحاليل المصلية لتحديد النوع الفيروسي بدقة بالإضافة إلى تقنيات التصوير المتطورة مثل الموجات فوق الصوتية أو فيبروسكان لتقييم مدى تليف الكبد. وفي بعض الحالات المعقدة قد يلجأ الأطباء إلى الخزعة الكبدية لتحديد الحالة النسيجية بدقة. أما فيما يخص العلاج فقد شهدت العقود الأخيرة ثورة طبية حقيقية، فبعد أن كان التهاب الكبد الوبائي خاصة النوع C مرضا مزمنا ومستعصيا، أصبحت مضادات الفيروسات ذات المفعول المباشر تحقق نسب شفاء تقترب من 95% أو أكثر. وفي حالات التهاب الكبد B تتوفر علاجات دوائية تهدف إلى السيطرة على تكاثر الفيروس وتقليل مخاطر المضاعفات. بالتوازي مع العلاج الدوائي يظل النظام الغذائي الصحي والامتناع عن مسببات الإجهاد الكبدي والمتابعة الدورية ركائز أساسية لضمان استقرار حالة المريض ومنع تطورها إلى تليف أو فشل كبدي، مما يؤكد أن الإدارة المتكاملة هي السبيل الأمثل للتعايش السليم والشفاء.
نعم، نتمنى للجميع الصحة والعافية. ومستمعين الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل والأكثر شمولية نستضيف عبر الهاتف الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، وأهلا بكم وبمستمعي الكرام.
شكرا جزيلا لتلبية الدعوة دكتورة خديجة. اليوم موضوعنا حول التهاب الكبد. بداية، ما المقصود بالتهاب الكبد؟ وما الدور الذي يقوم به الكبد في جسم الإنسان؟ وأيضا نريد أن نتعرف على
بالنسبة لالتهاب الكبد، هو طبعا نوع من الأمراض التي الخلايا الكبدية تتعرض للالتهاب. وطبعا تكون الأسباب كثيرة، من ضمنها الأسباب الأقوى في الالتهاب هو الأول الفيروسات. هناك أنواع من الفيروسات ما تسمى بالهيباتيت A, B, C, D, و E، هي من الفيروسات التي تؤدي إلى طبعا الالتهاب الكبد.
نعم.
هناك أيضا أسباب أخرى كإسراف في الكحول أو بعض الأمراض المناعية الذاتية، بعض الأدوية أو بعض السموم.
نعم.
ممكن تؤدي إلى التهاب الكبد. أيضا هناك بعض أمراض من الكبد كالكبد الدهني أو أنواع الكبد الدهني غير كحولي، ممكن أن تؤدي إلى في حالات المتقدمة تؤدي إلى التهاب الكبد. طبعا دور الكبد بالنسبة للإنسان، طبعا الكبد هو الأهم، يكون الكبد طبعا هو مصنع الجسم للمواد الكيميائية ومركز لتنقية الدم.
نعم. كما يسميه البعض بالمختبر الكيميائي للجسم.
بالضبط. نعم. بالضبط. الكبد هو مسؤول على تنقية الدم من السموم، إنتاج العصارة الصفراوية لهضم الدهون، تخزين الطاقة. من أهم أعمال الكبد هو تخزين الطاقة بشكل جلوكوجين وإطلاق هذه الطاقة إلى الحاجة.
نعم.
تعمل البروتينات الضرورية للمناعة، تنظيم الهرمونات والكوليسترول، وتنظيف السكر في الدم. ومن أهم الأعمال الكبد الأسقلاب الأحولية وتحولها إلى طرق قبل الإخراج من الجسم. إذا الكبد هو عضو مهم جدا من أعضاء الجسم، يعمل كمصنع كيميائي للجسم. طبعا بالنسبة لأبرز أسباب التهاب الكبد، كما قلنا أبرز أسباب الالتهاب طبعا هناك التهاب أنواع من الالتهاب، الالتهاب الحاد والالتهاب المزمن. بالنسبة لأنواع التهاب الحاد التي تحدث بحالات حادة أقل من شهر تكون مدة المرض. طبعا في حالات المزمنة قد تطول مدة الالتهاب إلى حتى أكثر من 3 أو 4 أشهر. بالنسبة لأسباب الالتهاب الكبد الحاد هي من الأسباب الفيروسات. الفيروسات خاصة نوع الأي التي تنتقل من الغذاء الماء الملوث، وطبعا تزيد الشفاء التام غالبا. هناك ايضا ادوية سموم الجرعات الزائدة من الباراسيتامول او الاسيتامينوفين ممكن ان يؤدي الى انواع التهاب الحاد. ايضا استعمال الكحول بكميات كبيرة دفعة واحدة تؤدي الى التهاب حاد.
عذرا سيدتي، هناك رداءة في الصوت، سنتصل بك مجددا وخلال هذا الوقت ننتهز الفرصة ونستمع إلى هذه الفقرة، وإن شاء الله مستمعينا الأفاضل نعود إلى ضيفتنا إن شاء الله بشكل أفضل.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم في هذه المحطة. ذكرت صحيفة فرنسية أن أملاً جديداً قد يلوح في أفق 2030 بالقضاء على التهاب الكبد الفيروسي من النوعين بي وسي، اللذين يصيبان 325 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وبحسب صحيفة لوموند في صفحتها العلمية، فإن دراسة لمنظمة الصحة العالمية قالت إن برامج للفحص والعلاج بتكلفة 6 مليارات دولار سنوياً قد يحقق ذلك، مؤكدة أنه ستخفض حالات الإصابة الجديدة بنسبة 90% والوفيات بنسبة 65% في غضون 10 سنوات. وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت جلوبال هيلث إن النوعين بي وسي هما أخطر الأنواع 5 المعروفة لإصابة الكبد A, B, C, D, E، وهما مسؤولان عن 95% من الوفيات. ويرجع ذلك أساساً بسبب تليف الكبد أو سرطان الكبد الذي يحدث لدى المريض بالتهاب الكبد المزمن. وكانت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية قد اعتمدت حسب الصحيفة قراراً في عام 2016 بخفض الإصابات بنسبة 90% والوفيات بنسبة 65% بحلول عام 2030، من خلال عدة تدخلات مثل التطعيم ضد التهاب الكبد B والوقاية وبرامج الحد من المخاطر وفحص هذين النوعين من الالتهاب الكبدي وعلاجهما.
مع شكرنا الجزيل لزميلنا أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المفيدة والمنوعة، نعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري الطبيبة الباطنية من العاصمة طهران طبعا عبر الهاتف. نرحب بك مجددا.
أهلا وسهلا.
نعم دكتورة خديجة، كنا نتحدث قبل أن نستمع ونتوقف عند هذه الفقرة، كنا نتكلم ونتحدث حول الأسباب بين الالتهاب الحاد والمزمن وكذلك أسباب التهاب الكبد.
نعم في تتمة الكلام كما قلنا هناك تكلمنا عن أسباب الالتهاب الحاد. طبعا هناك أسباب أيضا لأنواع الالتهاب المزمن، ومنها الالتهاب بسبب الفيروسات النوع البي والسي، وهي طبعا من أخطر أنواع الفيروسات. أيضا هناك حالات من الكبد الدهني التي أيضا تؤدي إلى التهاب مزمن في الكبد. وهناك طبعا بعض أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم الجسم خلايا الكبد، ما يؤدي إلى الالتهاب بشكل مزمن. أيضا بعض الأدوية التي تستخدم بشكل مزمن ممكن أن تؤدي إلى الالتهاب المزمن. هذه هي الأسباب. وبشكل خلاصة طبعا سبب الالتهاب الحاد هو يكون الفيروسات الحادة، وبالعكس المزمن الفيروسات التي تؤدي إلى الحالات المزمنة.
دكتورة، بالنسبة للأعراض والعلامات التي قد تشير إلى الإصابة بالتهاب الكبد، هل يمكن أن يصاب الشخص يعني بالمرض من دون ظهور أعراض واضحة، أم دائما تكون الأعراض موجودة؟
نعم سؤال مهم. ممكن طبعا ممكن أن يتعرض الإنسان إلى أنواع الالتهاب بغياب الأعراض، وطبعا هو في الحالات الأخطر. يعني نرى أن الالتهاب نوع البي والسي قد يكون بغياب علائم أو أعراض إلا في حالات متقدمة، ولكن الأنواع الالتهاب الحاد لا يبدأ بأعراض ولم تكن بحالة غامضة أو بدون أعراض. أولا الأعراض والعلامات التي قد تظهر في الالتهاب تنقسم إلى مرحلتين، إما أعراض مبكرة وهي الإرهاق الشديد، آلام بالعضلات والمفاصل، الغثيان، فقدان الشهية، الحمى، حمى خفيفة. وهناك أيضا علامات متقدمة وهي اليرقان، يعني اصفرار الجلد وبياض العين، دكون وتغيير لون البول، يكون البول بلون داكن، حكة جلدية، ألم في أعلى البطن في قسم اليمنى من البطن والأعلى يعني مكان الكبد. وأيضا في حالات متقدمة جدا انتفاخ البطن أو تورم القدمين. طبعا هذه الأعراض قد تكون متغيرة بين أنواع الالتهاب وبين شدة الالتهاب. تكون هذه الأعراض متغيرة.
عذرا دكتورة، ذكرتي أيضا من بين الأعراض الحكة في الجلد. كثيرا ما نسمع بأنه الحكة يعني في الظهر تكون أيضا من الأسباب، هل هذه المعلومة صحيحة؟
الحكة التي هي بسبب أنواع التهابات الكبد أو مشاكل في الكبد تكون حكة شاملة وح جلدية. يعني إذن الحكة مجرد حكة لكل أنحاء الجسم هي من علامات وجود مشاكل في الكبد.
نعم.
إما التهاب، إما الكبد الدهني، في بعض الحالات الكبد تكون الحكة شاملة.
نعم.
لكل الجسم. هذا الفرق بين الحكات التي بسبب أنواع الحساسيات.
نعم. ربما البعض يتساءل ما هي الفحوصات والتحاليل لنكتشف الإصابة؟
نعم نعم، هناك فحوصات دم تساعد لتشخيص المرض مبكرا. أولا، المرحلة الأولى هي الفحوصات الدم الأولية التي تكون سريعة، فحوصات دم لوظائف الكبد، أنواع أنزيمات الكبد AST وALT، إذا كانت مرتفعة حتى بنسبة ضئيلة جدا هي تساعد في تشخيص الالتهاب أو التلف في خلايا الكبد. أيضا قياس البيليروبين، يكون هذه المادة تكون في الدم، ومن خلال فحوصات الدم السريعة ممكن الوصول إلى نتائجها. تكون هذا طبعا هذه المادة بيليروبين إذا كانت مرتفعة تساعد في تشخيص التهاب الكبد. المرحلة الثانية هي الفحوصات الفيروسية، أنواع التهاب البي والسي. هناك فحوصات دم ما تسمى بأنتيجين التهاب البي وأنتيجين التهاب السي، يساعد في تشخيص الالتهاب بشكل مبكر. أيضا هناك تحاليل أخرى كالبي سي آر لتشخيص الالتهاب، وجود الالتهاب. طبعا هناك أيضا فحوصات لتعيين مدى التليف أو الضرر في الكبد، وهي التصوير التي يستخدم لهذه الحالات.
نعم.
تسمى بالفايبرو سكان، تساعد في تقييم مدى تليف الكبد في حالات متقدمة.
نعم.
وأيضا بعض حالات نادرة في إذا كانت هناك أعراض ولم يتم التشخيص في الفحوصات الأولية، هي استخدام الزرع أو الخزعة، أخذ عينة من الكبد وزرعها لتشخيص وجود حالات الالتهاب أو التليف في الكبد.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات دكتورة، لو سمحت ابقي معنا حتى نهاية اللقاء. أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل.
أنتم وطبيب الأسرة، من أجل حياة أجمل لابد من الوقاية من الأمراض، ولأجل الوصول إليها نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي فيما نتعرف على أهم علاجات الأمراض وطرق الوقاية، وذلك عبر برنامج أنتم وطبيب الأسرة. رقمنا على الواتساب 0-98-99-37-94-24-31. كما يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، وكذلك 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. صحتكم أمانة في أعناقكم، والوصول إليها غايتنا. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء يقرب المسافة بينكم وبين الطبيب.
كل المراحب بحضرتكم. موضوعنا هو التهاب الكبد، التشخيص والعلاج. طيب دكتورة، لدينا عبر الواتساب مشاركات، منها صوتية ومنها مكتوبة. مشاركة الأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى الدكتورة خديجة حيدري. ما هي أعراض التهاب الكبد الفيروسي، وهل أدوية الفيتامينات تساعد على القضاء عليه؟ عدنان بلتشي كاظم، العراق، الكوت.
نعم، شكرا للأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق من الكوت. نعم
بالنسبة لأعراض الالتهاب، كما قلنا هناك أعراض أولية وابتدائية كالانحلال أو الآلام في عضلات الجسم أو الغثيان،
وهناك حالات خمول كما ذكرت أيضا.
نعم
دكتورة.
نعم. وفي حالات المتقدمة يبدأ الجلد بالتغيير اللون، اليرقان، تغيير لون الإدرار، تغيير طبعا في لون العين، بياض العين. هذه هي حكة الجلد، ألم في البطن، انتفاخ البطن، هذه هي الأعراض كما قلنا. وأما بالنسبة للفيتامينات، هل تساعد في تقليل الالتهاب؟ طبعا بكمية بسيطة ممكن أن تساعد في تقليل الالتهاب. ليس فقط الفيتامينات، هناك مكملات كالأوميغا 3 تساعد في تقليل الدهون حول الكبد، ما يؤدي إلى
إذن تساعد ربما بعض المكملات الغذائية.
نعم.
تساعد على يعني علاج التهاب الكبد أو التقليل من التليف.
نعم.
كما ذكرت.
نعم، يساعد في تقليل الالتهاب.
لنقف عند هذه النقطة دكتورة. لدينا مشاركة من الأخت فاطمة.
نعم.
من طهران تشاركنا، تقول: مع السلامة وتحياتي لكم، هل يمكن أن تؤدي بعض الأدوية أو الأعشاب أو المكملات الغذائية إلى التهاب الكبد؟ يعني سؤالها عكس تماما لما سأل الأخ عدنان. نعم، لنعرف شيئا حول هذا الموضوع أيضا.
نعم نعم، بالنسبة للأدوية، نعم هناك أدوية تساعد إلى التهاب الكبد، ومن بعدها الفشل الكبدي أو أنواع التليف في الكبد. أولا الأدوية الشائعة التي تسبب التهاب الكبد هي استعمال كميات كبيرة بدون استشارة طبية، للباراستيمول أو الاستامينوفين. هو السبب الأول للفشل الكبد الحاد في العالم. مع الأسف نرى أن تستخدم هذه الأدوية الباراستيمول بكمية كبيرة من دون استشارة طبية. هي أنواع من المسكنات، فنرى أن الناس تستخدمها دون استشارة طبية بكميات كبيرة، وهذه الأدوية إذا استخدمت بكميات كبيرة تؤدي إلى الفشل الكبدي أو الالتهاب. أيضا هناك بعض المضادات الحيوية antibiotics كالأموكسيسيلين، إذا تم استخدامها بكميات كبيرة تؤدي إلى التهاب الكبد. بعض مضادات الالتهاب الغير استيرويدية كالإيبوبروفين أو الدايكلوفيناك أيضا تؤدي. بعض أدوية الصارع، بعض أدوية السيل ممكن أيضا تؤدي إلى التهاب الكبد في حال استخدامها بشكل كبير ومن دون استشارة طبية. أيضا هناك أعشاب تساعد في التهاب الكبد كالأوراق السنة، الكافا كافا،
تساعد في العلاج. نعم،
هي أعشاب نادرة. في بعض الدول اصلا تكون ممنوعه فهي اعشاب نادره جدا. بعض المكملات الرياضيه التي تستخدم في كمال الاجسام كالبروتينات التي البروتينات التي تستعمل في كمال الاجسام اذا استخدمت بكميات كبيره تؤدي الى فشل كبدي.
نعم شكرا.
اما هناك قاعده ذهبيه في استخدام الأدوية يجب أن لا تتجاوز الجرعة الموصى بها. إذا كان يتناول الدواء مزمنا فلا يتوقف عن التناول أو ازدياد التناول إلا باستشارة طبية. إذا رأى المريض الذي يستخدم الأدوية علامات تحذيرية كحكة جلدية اصفرار في الجلد فيجب عليه توقف فورا لاستعمال الأدوية والمراجعة إلى الطبيب.
نعم كما ذكرتي هذه توصية ذهبية وشكرا جزيلا لك. الأخ علي الموسوي من العراق عبر الواتساب يشاركنا يكتب لنا: سلامي وتحياتي لكادر البرنامج وللأستاذة المحترمة الدكتورة خديجة. سؤال خاص: هناك شخص لديه سكري ويعالج بالقسطرة عند طبيب القلب. طبيب السكري يطلب منه تناول قرص الدهون وطبيب القلب يطلب منه كذلك تناول قرص الدهون. والسؤال: هل توجد مشكلة في وظائف الكبد في مثل هذه الحالة ولماذا هذا الاختلاف؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم بالنسبة للسكري طبعا هو السكري من النوع الثاني قد يؤدي إلى الكبد الدهني. وإذا لم يتم العلاج أو تغيير نمط الحياة في حالات متطورة قد يؤدي الالتهاب الكبدي الكبد الدهني إلى التهاب كبدي. أما بالنسبة لاستعمال أدوية الدهون فيجب إذا كانت بتوصية طبية فيجب استخدام الأدوية الدهنية. أنواع النستاتين إذا كان موصى باستخدام أنواع النستاتين فيجب استعمالها في حال تعرضه لحالات قلبية أو أمراض قلبية فيجب استعمال هذه الأدوية.
نعم طيب دكتورة هناك بعض أدوية تؤخذ للنحافة وخاصة هناك أيضا أوبر وأوبر خاصة.
نعم.
هل هذه وفي الآونة الأخيرة أصبحت موضة كأنما الكثير من الناس يلجؤون إلى هذا العلاج. ما هو رأيك بهذا الخصوص وهل يؤدي إلى مثلا مضاعفات خاصة من ناحية الكبد؟
نعم نعم بالنسبة لأدوية التنحيف أو بعض الأوبر أولا يجب أن تكون باستشارة طبية. الثاني هذه الأدوية تساعد إلى أنواع الفشل الكبدي. يكون استقلاب هذه الأدوية وهذه الأبر في الكبد مباشرة ولهذا أصلا حتى عندما يوصي أو تكون استخدام هذه الأدوية باستشارة طبية التوصية الأولى هي إجراء فحوصات للكبد كل 3 أشهر. إذن كطبيبة أوصي التوصية الأولى عدم استعمال هذه الأدوية والأبر إلا في حالات نادرة وهي بتشخيص طبي ليس يعني ماذا أقول
يستخدمونها كحالة جمالية.
نعم
وحتى
نعم. يجب أن يكون الاستعمال ليس فردي وإنما باستشارة طبية.
نعم باستشارة طبية.
وإذا كانت الاستشارة الطبية تؤيد استخدام هذه الأبر أو هذه العلاجات يجب أن يكون إجراء فحوصات كل 3 أشهر لأن هذه الأدوية تكون استقلابها في الكبد وتساعد إلى الفشل أو التهاب الكبدي.
شكرا جزيلا من هذه التوصية التي كانت في غاية الأهمية. ننتقل إلى متابعة توصية أخرى. شكرا جزيلا لك دكتورة.
عزيزي المستمع، دائما ما يشدد المختصون على أهمية تلقي تطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي قبل السفر إلى الدول ذات مستوى الرعاية الصحية المنخفض واتباع الإرشادات الصحية طوال فترة الإقامة في هذه البلدان.
طيب نعود إليك دكتورة لنتحدث عن أنواع العلاجات وأيضا قبل أن نتطرق إلى أنواع العلاجات، يعني هل توجد لقاحات للوقاية من بعض أنواع التهاب الكبد؟
نعم نعم، تتوفر لقاحات آمنة وفعالة للوقاية من التهاب الكبد.
نعم.
بالأخص التهاب كبد نوع الأي والتهاب كبد نوع البي. كما قلنا نوع الأي هو نوع حاد، التهاب حاد يصاب به الأفراد. والتهاب كبد نوع البي هو التهاب مزمن. بالنسبة للقاحات، لقاح التهاب نوع الأي هو متوفر وليس هو لقاح ضروري إلا في حالات يحتاج فيه المريض إلى أو الأشخاص إلى هذا اللقاح. أما بالنسبة للقاح التهاب الكبد البي فهو لقاح يوصى به لكل من لم يعني يأخذ هذا اللقاح سابقا، إذا هو واجب أخذ لقاح الكبد كما هو أصلا في برنامج الصحي للقاحات. يأخذ الأطفال والرضع الجرعة الأولى خلال 24 ساعة من الولادة وهو ضمن البرنامج الصحي العالمي للقاحات. ثم جرعات في الشهرين وستة أشهر و 18 شهرا يأخذون الأطفال اللقاح لالتهاب الكبد النوع البي. وفي البالغون يوصى به لكل من لم يأخذ اللقاح. أما بالنسبة للقاح لالتهاب الكبد الأي فيوصى به للمسافرين إلى مناطق ذات صحة ضعيفة أو أطفال فوق عمر السنة أو المخالطين للمصابين. بعض الفئات المهنية كالطهاة طبعا بما أن المواد الغذائية هي السبب الأول لانتقال التهاب نوع الأي فيوصى أن الذين يعملون في المطاعم أو الطهاة يأخذون اللقاح لنوع الأي. طبعا هناك لقاحات مركبة للنوع الأي ونوع البي. طبعا مع الأسف هناك ليس لقاح لنوع السي وهو التهاب مزمن خطير، ولكن هناك علاج قطعي لهذا النوع من الالتهاب.
نعم. طيب دكتورة لنتحدث عن العلاجات وأنواعها، ما الخيارات العلاجية المتاحة لمرضى التهاب الكبد وهل يختلف العلاج بحسب السبب وهل هناك علاج نهائي؟
نعم، بالنسبة للعلاجات فالالتهاب الحاد كالأي لا يحتاج إلى علاج، فهو يتم علاجه بنفسه، يعني لا يحتاج إلى علاج دوائي محدد، فقط راحة، الاستراحة، استعمال سوائل بكمية كبيرة، بعض مسكنات الآمنة، لأن الجسم يتخلص من هذا الالتهاب تلقائيا خلال أسبوعين أو ثلاثة. أما بالنسبة لالتهاب نوع البي أو المزمن فهناك أدوية مضادة للفيروسات كالانتكاذير، تينوفوفير، هي هذه الأدوية أدوية لأنواع الالتهابات الكبدية، وهي طبعا لكبت الفيروس ومنع التليف في الكبد، لكنها نادرا ما تشفي نهائيا. يعني بالنسبة لالتهاب نوع البي ليس هناك علاج قطعي، بل إنما هو علاج لعدم استمرار وعدم تطور المرض وعدم تليف الكبد. ولكن في التهاب نوع السي هناك علاجات حديثة، مضادات للفيروسات مباشرة المفعول، التي تساعد إلى علاج قطعي لهذا النوع من الالتهاب.
نعم. دكتورة، نسمع كثيرا بأنه تناول الخضروات مع وجبات الطعام يساعد على تنقية الكبد، هل هذه المعلومة صحيحة؟
نعم نعم، بعض الخضار تساعد
كالنعناع مثلا.
نعم نعم نعم، التي تحتوي على الأنتي أكسيدان تساعد جدا لعدم التهاب الكبد، وهي موصات بها في حال أيضا في حال الالتهاب وفي حال الوقاية من عدم الإصابة بالالتهاب.
نعم، الليمون أيضا مفيد.
نعم نعم، الليمون، البرتقال، الطماطم، النعناع، الخضار التي تحتوي على أنواع الأنتي أكسيدان.
نعم. طيب دكتورة، لدي سؤال آخر، لدي سؤال آخر.
نعم.
هل خمول الغدة الدرقية، كسل يعني في الغدة الدرقية، أو حتى خلل في الهرمونات يمكن أن يؤديان إلى التهاب الكبد؟
نعم، الاختلال في الهرمونات تساعد في الإصابة بالتهاب الكبد. طبعا بالنسبة للخمول في الغدة الدرقية هو في الحالة الأولى تؤدي إلى الكبد الليهني، وفي حال عدم العلاج أو عدم تغيير نمط الحياة ممكن هذا الكبد الليهني في حال التطور يؤدي إلى أنواع التهاب الكبد. إذا علاج الغدة الدرقية وخمولها وأيضا علاج أنواع الخلل في الهرمونات مهم جدا لعدم أنواع الخلل في الهرمونات جدا لعدم الخلل وظائف الكبدية. نعم، بالنسبة للتوصيات فالتوصية الأولى هي حفظ نمط حياتي صحي، نمط غذائي صحي لعدم الالتهاب، عدم الإصابة بأنواع الالتهاب في الكبد. أيضا في حالات التهاب الحاد عدم استخدام مواد غذائية غير صحية أو ملوثة التي قد تساعد إلى الإصابة بهذه الأنواع. استخدام كما قلنا الغذاء الصحي الذي يحتوي على كمية من الخضار الصحية أو البروتينات الصحية كالأسماك والدجاج والبقوليات الصحية، عدم استعمال الكربوهيدرات بكمية كبيرة، الدهون الجيدة، استعمال دهون جيدة كزيت الزيتون، مضادات للأكسدة كما قلنا الأنتي أكسيدان تساعد في إصابة بهذه الأمراض إن شاء الله.
إن شاء الله، صحة وسلامة للجميع. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة خديجة حيدري الطبيبة الباطنية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. شكرا لقبول الدعوة وشكرا لكل هذه الإيضاحات.
شكرا لكم.
شكرا لك. تحياتنا لكم دوما، ونرجو من الله لكم الصحة والعافية دائما. شكرا لطيب متابعتكم، وفي أمان الله.